كان آخر ما قرأنا باب التبرك بالاسم الحسن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشؤم في الفرس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وهذا الحديث الصحيحين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، في نسخة وكثرت فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها أو دعوها وهي ذميمة. قال أبو عبد الله أي البخاري في إسناده نظر، هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود من طريق بشر بن عمر. ورجال إسناده ثقات سوى عكرمة بن عمار اختلف فيه، ومن ضعفه في روايته عن يحيى بن أبي كثير. ومن الأئمة من أطلق اضطراب حديثه كبعض الكلام لأحمد، بعض كلام أحمد يقول مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وبعض الكلام قال مضطرب الحديث. ولعل هذا هو مراد البخاري رحمه الله بقوله في إسناده نظر. ولكن هذا الحديث له شواهد تقويه. مع أن إسناده ممكن تصحيحه أو تحسينه بكون عكرمة إنما عرف ضعفه عن يحيى بن أبي كثير، وهذا الغالب فيه. له شاهد عن يحيى بن أبي سعيد أو عن يحيى بن سعيد مرسلا، سنده صحيح، أخرجه مالك في الموطأ، وكذلك أخرجه ابن وهب في الجامع من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا القصة، وهذا مرسل صحيح الإسناد. أيضا له شاهد مرسل عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أخرجه ابن وهب في الجامع أيضا، فالحديث يتقوى بهذه الشواهد. هذا الباب فيه حديثان بلفظ واحد: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. واللفظ الثاني حديث السهل: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والنسل. وحديث أنس في هذه القصة. وهذه الأحاديث فيها إشكال، فإنها أثبتت الشؤم في هذه الثلاث، وعندنا أحاديث في النهي عن التطير والطيرة، والتطير هو التشاؤم، فلا يجوز التشاؤم بالمخلوقات أن هذا المخلوق فيه شؤم وفيه شر، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، قال الطيرة شرك كما في حديث ابن مسعود، وقال لا عدوى ولا طيرة. ولذا فلأهل العلم كلام كثير في وجه الجمع بين أحاديث نفي الشؤم والطيرة والنهي عنها وبين هذه الأحاديث، وسنذكر نبذة مختصرة وإلا كلام أهل العلم كثير فيها في الجمع بين هذه الأحاديث. فمن أهل العلم من رأى أحاديث النهي عن التطير والطيرة ناسخة لهذه الأحاديث التي فيها إثبات الشؤم، فقالوا هذه الأحاديث منسوخة. ومن أهل العلم من سلك مسلكا آخر قال إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عما كان عليه أهل الجاهلية، لأنه يقر هذا الأمر، وهذا قالته عائشة كما جاء عنها في عدة أحاديث أنها كانت تنكر من يحدث بهذا الحديث على الإطلاق، تنكر عليه وتقول إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من أهل الجاهلية كانوا يقولون ذلك، أي يتشاءمون بهذه الثلاث. ومن أهل العلم من سلك أيضا مسلكا آخر قال المحفوظ في هذه الأحاديث بلفظ إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، قالوا كما هو لفظ حديث سهل بن سعد إن كان الشؤم في شيء، وأيضا قد جاء حديث ابن عمر في الصحيحين بهذا اللفظ إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. ولذا الإمام الألباني هنا في حاشية على الأدب المفرد حكم على هذا اللفظ لفظ ابن عمر بالشذوذ، قال شاذ بلفظ الشؤم في ثلاث أي الجزم، قال والمحفوظ هو بلفظ إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاث، أي أنه لا شؤم فيها، أن الشؤم منفي لا يوجد شؤم، لكن إن وجد إن كان يوجد ففي هذه الثلاث، مع أنه قد نفي في أدلة أخرى فلا وجود له. من أهل العلم من سلك مسلكا آخر قال الشؤم في هذه الثلاث هو في أمور معلومة معينة فقط، لا على الإطلاق أنها شؤم، قالوا فشؤم المرأة سوء أخلاقها وسلاطة لسانها وكونها عاقرا لا تلد أو تعرضها للريب والشر، قالوا هذا من شؤمها، هذا هو شؤم المرأة. قالوا وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذيتهم، أو أن الساكن فيها لا يسمع النداء فيها، يسمع الأذان للصلاة فيها لبعدها أو تكتيمها أو نحو ذلك، قالوا هذا شؤمها. قالوا وشؤم الفرس جماحها وكونها لا تمكن الراكب من ظهرها وهكذا من شؤمها قالوا أنه لا يغزو عليها، قالوا هذا هو الشؤم الذي فيها. إذن هذه أقوال ومذاهب صار إلى كثير منها جماعة من العلماء، وذهب جمع من أهل العلم أن هذه الأحاديث على ظاهرها، وأنها مستثناة من أحاديث النهي عن التطير والتشاؤم، وأن الله تعالى قد يخلق في بعض المخلوقات شؤما، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فإنه سئل عن معنى الحديث قال: كم من دار سكنها أناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا. قال: فهذا تفسيره فيما نرى، أي أن الله تعالى قد يخلق في بعض المخلوقات الشؤم. وهكذا قال به ابن قتيبة، واختاره غير واحد من المحققين من العلماء، ذكره أيضا القرطبي في شرحه لمسلم، تلخيص مسلم، أيضا اختاره ابن القيم وابن رجب والشوكاني. واستدلوا على صحة هذا المعنى بالحديث الذي ذكره البخاري، حديث أنس، قد جاء مرسلا كما سبق، أن ناسا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في دار كان عددنا كثير وأموالنا كثير، انتقلنا إلى دار أخرى قل العدد وقل المال، قال: دعوها فإنها ذميمة، فأرشدهم إلى ترك الدار التي شعروا بالشؤم فيها. قالوا: فلا مانع أن يخلق الله تعالى الشؤم في شيء من مخلوقاته، بحيث أن من صاحبها أو لازمها يحصل له من شؤمها. قالوا: هذا ملاحظ، كم من دار سكنها أناس فأصيبوا بالبلاء في سكنهم، كم من امرأة أدخلت على زوجها فلم يجد بعد دخولها عليه إلا النكد من سوء أخلاقها وعشرتها ومعاملتها، تكون شؤما عليه. وهكذا كم من فرس كذلك في هذا الزمن، السيارات المركوبة، كم من سيارة تكثر عطالاتها، تكثر حوادثها، بحيث ينقدح في نفس الإنسان شؤم من هذه السيارة. قالوا: فالله تعالى جعل له فسحة، إذا شعر بالشؤم في هذه الأشياء تركها، فإذا شعر بالشؤم في هذه الدار وأنها سبب لما حصل له تركها وانتقل إلى غيرها، وإذا أحس بشؤم من دخول امرأة عليه تركها، فارقها وأخذ غيرها. وهكذا المركوب، فرس أو سيارة. قال أهل العلم: قد يقول قائل: لماذا خصت هذه الثلاث بالذكر، مع أنه قد يشعر الإنسان بشيء من غيرها؟ قالوا: خصت هذه الثلاث لملازمة الإنسان لها، لأن كل إنسان في الغالب لا بد له منها، لا بد له من بيت يسكنه وامرأة يتزوجها ودابة يركبها، فلملازمة هذه الثلاث للإنسان وأنها من ضروريات الوجود، خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وأرشد إليها. بقي القائلون بهذا القول لا يقولون كما يعتقد الجاهلية الشؤم في الأشياء أنه لا بد منه وأن هذه الأشياء مشؤومة على الإطلاق، لا، فلا يجوز. إن الجاهلية الذين تشاءموا يقولون مثلا هذا الزمان شؤم مطلقا وهذا المكان شؤم مطلقا، لكن من قال بهذا القول من أهل العلم لا يقولون بهذا، يقولون قد يوجد فيه شؤم، قد يوجد فيه شؤم ويحس به الإنسان، فإذا أحس بالإنسان تركه أولا حتى يقطع هذه المادة، لا يبقى بعد ذلك ربما يقع في أشياء تضر عقيدته، فيقطع الأمر من أوله، يترك هذا الشيء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس إلى ترك هذه الدار. ومن أهل العلم من القائلين بهذا القول من قال إنما يلحق شؤمها من تشاءم بها، وأما من توكل على الله ووثق به فلا يلحقه شؤمها. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله واستدل له بحديث يحتاج إلى نظر في صحته، إنما الطيرة على من تطير، أي إنما تقع على من تطير. قال وأما من توكل على الله وفوض أمره إليه فلا تضر. لكن كما سبق أن هذه الأشياء قد يحس الإنسان بالشؤم فيها، وليس معنى أنها هي شؤم دائما أو أن فيها الشؤم، لكن لو أن الإنسان شعر بدخول شيء عليه من هذه الأشياء يتركها حسما لهذا الأمر وقطعا من الاسترسال فيه. والأمر أولا وآخرا بيد الله تعالى، الأمر لله جل وعلا. لكن ما ذكرها على الإطلاق، إن ذكر الجار السيء هذا الذي من الشقاء، الجار السيء، المرأة السيئة الذي فيها سيئة، نعم هي من الشقاء، الدار الضيقة والمركب الصعب، الدابة التي لا يستطيع ركوبها، هذه من الشقاء. وأربع من السعادة، الدار الواسعة والجار الصالح والمركب الهني والمرأة الصالحة. لكن هذه قد يكونون صالحين، تكون الدار طيبة واسعة لكن يجد الإنسان فيها عدم راحة، وهي واسعة ليس فيها ضيق. قد يكون للإنسان مركب جيد جميل قوي من نوعية ممتازة، لكن يشعر فيه بأنه يدخل عليه منه بلاء، وهذا مجرب. أذكر ذات مرة قبل سنوات كان عندنا بابور كبير، الأخوة يعرفونها، كلما أصلحنا لا يبقى يومين يتعطل، وربما نصلح شيئا كبيرا فيتعطل عطالا أكبر من الأول. فباعه الإخوة لبعض الناس، قالوا أول ما أخذه هذا الشخص الآخر انطلق معه بدون أي إشكال. إذن كان فيه على أناس معينين كان فيه عليهم شؤم يدخل عليهم منه ضرر. كم من امرأة دخلت بيت أناس كانت كلمتهم مجتمعة فرقت كلمتهم. كان زوجها منشرح الصدر مقبلا على الطاعة والاستقامة، ضاق صدره، تخلف عن الطاعات، كسل عنها. وربما يجد أثرا هذا في جسده في رزقه، فقد يدخل عليه من ذلك. فهنا شرع له أنه يترك هذا الذي قد يدخل على قلبه منه الشؤم قطعا للمادة، ولا يعتقد أن الشؤم بهذا الشيء لا بد منه. لكن كما قال ابن القيم ولا مانع أن يخلق الله تعالى في بعض مخلوقاته شؤما. ومن أوضح ما يدل عليه حديث هذه الدار التي شعر أهلها بنقص عددهم ونقص أموالهم حين سكنوها، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركها، وليس هذا من التشاؤم، هذا من ترك شيء يلتمس الإنسان منه ضررا. فهذا حاصل ما في هذه الأحاديث مع أحاديث النهي عن التطير وأنه لا طيرة. وابن القيم رحمه الله كلام في هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، والقرطبي في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.